الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 97 بعد 300 من تفسير البغوي، وهو 33 من تفسير سورة التوبة، قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد: هذا وعيد لهم قيل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله تعالى إياه، ورؤية المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل الصلاح والبغض لأهل الفساد. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر مرجون بغير همزة، والآخرون بالهمزة والإرجاء التأخير، مرجون مؤخرون لأمر الله لحكم الله عز وجل فيهم، وهم الثلاثة الذين يأتي قصتهم من بعد: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. لم يبلغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة، فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مكالمتهم ومخالطتهم حتى شقهم القلق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكانوا من أهل بدر، فجعل أناس يقولون هلكوا وآخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم، فصاروا مرجئين لأمر الله لا يدرون أيعذبهم أم يرحمهم، حتى نزلت توبتهم بعد 50 ليلة. انظروا شدة التخلف عن غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القدرة وحاجة المسلمين إلى النصرة. وهكذا والله الذين يتخلفون عن نصرة دين الله مع قدرتهم ربما ينالهم جزاء تخلفهم، لكن أين المعتبر وأين المتذكر؟ قوله تعالى: والذين اتخذوا قرى أهل المدينة والشام الذين بلا واو، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الآخرون والذين بالواو مسجدا ضرارا. نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء، وكانوا 12 رجلا من أهل النفاق: وديعة بن ثابت وجذاب بن خالد، ومن داره أخرج هذا المسجد، وثعلب بن حاطب وجارية بن عامر وابناه مجمع وزيد ومعتب بن قشير وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وأبو حبيب بن الأزعر ونبتل بن الحارث وبجاد بن عثمان ورجل يقال له بحزج، بنوا هذا المسجد ضرارا يعني مضارا للمؤمنين، وكفرا بالله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين، لأنهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء، فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة، وكان يصلي بهم مجمع بن جارية. فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إن قد بنينا مسجدا الذي العلة والحاجة والليل المطيرة والليل الشاتية، وإننا نحب أن تأتينا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيكم فصلينا لكم فيه. قال: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله. يقال أرصدت له إذا أعددت له، وهو أبو عامر الراهب، وكان أبو عامر هذا رجلا منهم، وهو أبو حنظلة أصيل الملائكة، وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح يعني تنسكا وتزهدا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الذي جئت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال أبو عامر: فإن عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست عليها. قال: بلى، ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت، ولكني جئت بها بيضاء نقية. فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا غريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وسماه أبا عامر الفاسق. هذا لا يثبت، وأصل وجود الرجل ثابت، لكن هذه القصة كما ترى. فلما كان يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازن يئس وخرج هاربا إلى الشام، فأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، وابنوا لي مسجدا، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآت بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه فبنوا مسجد الضرار إلى جانب مسجد قباء، فذلك قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وهو أبو عامر الفاسق ليصلي فيه إذا رجع من الشام، قوله من قبل يرجع إلى أبي عامر يعني حارب الله ورسوله من قبل أي من قبل بناء مسجد الضرار. ولا يحلفن إن أردنا ما أردنا ببنيانه إلا الحسنى، إلا الفعل الحسن وهو الرفق بالمسلمين والتوسع على أهل الضعف والعجز من عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يشهد إنهم لكاذبون في قيلهم وحلفهم. روي أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوان موضع قريب من المدينة أتوه فسألوه اتيان مسجدهم، فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرآن وأخبره الله تعالى خبر مسجد الضرار وما هم به. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة، وقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. فخرجوا سريعا حتى أتوا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك: انظروني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ ذلك كناسة تلقى فيها الجيف والنتن والقمامة. ومات أبو عامر الراهب بالشام وحيدا فريدا غريبا كما ترى بغير السند. وروي أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب في خلافة ريادا لمجمع بن حارثة فيأمهم في مسجدهم، فقال: لا ولا نعمة عين، أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وإني لا أعلم ما أضمروا عليه، لا أعلم ما أضمروا عليه، ولو علمت ما صليت معهم فيه كنت غلاما قارئا للقرآن، وكانوا شيوخا لا يقرؤون القرآن، فصليت ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله، ولم أعلم ما فيه. فعذره عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. قال عطاء: لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأمرهم أن لا يبنوا في مدينتهم مسجدين يضار أحدهما صاحبه، قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. قال ابن عباس: لا تصلي فيه، منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار. لمسجد أسس على التقوى أن لام للام الابتداء، وقيل لام القسم تقدير، والله لمسجد أسس أي بني أصله على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم بني ووضع أساسه، أحق أن تقوم فيه مصليا. واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد: هو مسجد المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل عليهما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبانا عبد الغافر بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان وهو الجلودي أيضا قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر أبي عبد الرحمن بن أبي سعيد قال فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من الحصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، مسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هذا يذكره. حديث مسلم. لكن لا يمنع هذا أن يكون مسجد قباء أسس على التقوى. قال: وأخبرنا أبو الحسين الشيرازي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. اتفق عليه. وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء، وهو رواية عطية بن أبي عن ابن عباس، وهو قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله، اتفق عليه. كثير من الناس الآن ينتابون مسجد قباء متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تيسر له يوم السبت فأمر حسن، يتوضأ في بيته إن كان له بيت، أو يتوضأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمضي إن تيسر له المشي حسن، لا سيما إذا كان مبكرا، وإن عجز عن المشي له أن يركب، لأن بين مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة لا بأس بها، قد تقطع في الساعتين أو نحو ذلك من المشي، والله أعلم. وزادنا فعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين، قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والجنابات والنجاسات. وقال عطاء كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة. قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني قال أنبأنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال أخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمون عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، والله يحب المطهرين أي المتطهرين. وقد كره بعض السلف الاستنجاء بالماء، أما الإمام مالك أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء، مع أن حديث أنس في الصحيحين فيستنجي بالماء. وأما أبو سعيد الخدري أو حذيفة فيما أظن حذيفة بن اليمان وهكذا سعيد بن المسيب ذكر عنهم كراهية الاستنجاء بالماء، وإنما كانوا يرون الاستنجاء بالحجارة، والصحيح أنه يجوز الاكتفاء بالماء ويجوز الاكتفاء بالحجارة ويجوز الجمع بين الماء والحجارة، هذا إذا لم تكن في مثل هذه المواضع، أما إذا كانت مثل هذه فلا يتكلف أحدهم المجيء بالحجارة فإنه يؤدي إلى الضرر. أفمن أسس بنيانه قرأ نافع بن عامر أسس بضم الهمزة وكسر السين بنيانه رفع فيهما جميعا على غير تسمية الفاعل، وقرأ الآخرون أسس فتح الهمزة والسين بنيانه بنصب النون على تسمية الفاعل على تقوى من الله ورضوان خير، أي على طلب التقوى ورضا الله تعالى خير، أم من أسس بنيانه على شفا على شفير جرف، قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر جرفا ساكن الراء والباقي بضم الراء وهما لغتان، وهي البئر التي لم توطأ، قال أبو عبيد هي الهوة وما يجرفه السيل من الأودية فينجرف بالماء فيبقى واهيا هار أي هائر، وهو الساقط يقال هارا يهور فهو هائر، ثم يقلب فيقال هارا مثل شاك وشائك وعاق وعائق، وقيل هو من يهار إذا انهدم، ومعناه الساقط الذي يتعدى بعضه في أثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو. الساقط هو الذي يسقط مرة واحدة، والمنهار هو الذي ينهار تباعا. فالآن تقول في الحجرة ساقطة، وتقول في الجبل إذا انهد أو البيت إذا خرب انهار، لأنه يسقط بعضه على بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو. فانهار بها أي سقط بالباني في نار جهنم، يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم فيهور بأهلها فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد صيرهم النفاق إلى النار، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال قتادة والله ما تناهى أن وقع في النار، وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه فروي الدخان يخرج منها. قال جابر بن عبد الله رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار. لا زال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنيانهم محسنين، كما حبب العجل إلى قوم موسى قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الكلب حسرة وندامة لأنهم ندموا على بنائهم، قال السدي لا يزال هدم بنائهم ريبة وحزازة وغيظا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم أي تتصدع قلوبهم فيموتوا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وحفص تقطع بفتح التاء أي تتقطع والآخرون بضمها، قرأ يعقوب وحده إلى أن، خفيف على الغاية، تقطع بضم التاء خفيف من القطع يدل عليه تفسير الضحاك وقتادة، لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا والله عليم حكيم. مصيبة كانت على المنافقين لكن لا يفقهون، يعني انظروا كيف يتكلم أحدنا ربما بالكلمة وما يحب أن يفضح فيها، وربما تكون كلمة ما هي من ذاك الذي توبق الإنسان في دنياه وأخراه، وهؤلاء يتكلمون بالكلام وهم يعلمون أن الله عز وجل يفضح من هذا حاله، لكن لشدة المرض في قلوبهم كانوا ربما لا يبالون، قليل حياء. كان أحدهم يفضح في القرآن ويأتي يعني يحلف بالله، يحلفون على الكذب وهم كاذبون. فالحمد لله الذي عافانا من مثل هذا المرض. وبهذا تعلم أن حذيفة والمقداد حين أنكروا على من تمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا عليه من هذا الجانب، لأن بعضهم يقول لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلنا وفعلنا. ما أدراك يا أخي، ما أدراك الآن أنت تتأخر عن الصلاة المكتوبة. الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون في الليل الظلماء الباردة، الآن أنت قد تبخل بتعلم شيء من القرآن، تعلم شيء من أحكام الدين. وأولئك أحدهم يسافر على بعيره المسافة الليالي ذوات العدد لأجل مسألة، فلا أحد يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، ما تدري والله. الحمد لله الذي اختار لنا ما اختار، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه. فمن استقام على دين الله وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى له الخير، هو داخل في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه وأنت كاذب، لأن واقع الأمة الآن يدل على أنهم كاذبون في قولهم. تذكر الأخبار اليوم أن واحد مغربي صاحب حانة خمر تضامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع بيع الخمر الفرنسي، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من التجارة في الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصره ومعتصره وعامله، لعن في الخمر 10. أي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الخمور وأسباب الفساد ومغضب الرحمن سبحانه وتعالى على هؤلاء الفساق. فهكذا بعضهم يا أخي ما استقام تربية لحية يقول لك لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل، وهو ما قد ربى لحيته كيف سيفعل؟ والسيوف فوق الرؤوس، ترك بلدك يترك بلده، طلق زوجتك يطلق زوجته، افعل كذا يفعل كذا، ما عندهم جدال. والله أنه كذب، لو كنا حقيقة الذي أمر أبا بكر وعمر بالصلاة هو الذي أمرنا بالصلاة، أبو بكر وعمر أطاعوه في زمنهم ونحن يجب علينا أن نطيعه في زمننا. هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو الصحيح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكل وعد الله الحسنى، المتقدم والمتأخر، لكن هو اختبار وابتلاء. فلا تتمنى مشهدا غيبه الله عنك، وهناك مشاهد بين يديك هي أسهل بكثير من ذلك المشهد، ما عليك إلا أن تكون مبادرا إلى هذه المشاهد وأنت في طريقك إليهم إن شاء الله، ومعهم يوم القيامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من يطع الله والرسول ولو كان بعد خروج الدجال، ولو كان في زمن الذي قال عنه حذيفة ليسرين على كتاب الله ليلة لا تبقى في الأرض منه آية، لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا حج، ما يعرفون إلا لا إله إلا الله، لو أطاعوا الله في هذه الكلمة حقا وصدقا كانوا من أهل الجنة، كما قال صلة تنفعهم ما تغني عنهم لا إله إلا الله. فأعرض عنه حذيفة ثم أعرض في الثالثة قال له تنجيهم من النار. اعمل بدين الله في أي وقت وحين، اعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، هذا هو الدين. أما يقول لك أنا ما أكون كذا إلا إذا كنت في وقت كذا، هذا ما هو تدين، هذا مخالفة لأمر الله.
الله اختارك أن تكون في هذا الزمن، كن عبد لله عز وجل كما أمر في هذا الزمن، لا تتمنى الزمن الماضي ولا تتمنى الزمن الآتي. فالله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة أن جعلنا في هذا الزمن، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.